بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بعد أن توصل إلى الحكم بأن الوقوف بعرفات آنما هو الوقوف الركني، وأما أكثر من ذلك فهو ليس ركنيا، بمعنى أنه لو أخل بذلك حتى مع العلم والعمد لا يضر بصحة الحج. سبق وأن قلنا بأن معنى الركني أو غير الركني في باب الحج يختلف عن معنى الركني وغير الركني في باب الصلاة. في باب الصلاة الجزء الركني هو الذي يكون الإخلال به مضرا بصحة الصلاة، سواء كان عن عمد أو عن جهل، سواء كان عن عذر أو غير عذر، حتى لو تركه عذرا، حتى لو أخل به عن عذر يبطل الصلاة، فهذا ركني في باب الصلاة، هكذا يقصد بالركني. وفي مقابله غير الركني هو ما كان لو في باب الصلاة يقصد بغير الركني ما كان لو أخل به عمدا يضر بالصحة، ولكن لو أخل به عن عذر فلا يضر بالصحة، هذا الواجب غير الركني في باب الصلاة. وأما في باب الحج فيقصدون بالواجب الركني هو ما إذا كان تركه عن عمد يوجب البطلان، سواء كان عن جهل وعذر أيضا يوجب البطلان أو لا، ما دام أنه تركه عن عمد يوجب البطلان هذا يسموه بالركن. أما الواجب الذي لو تركه حتى عمدا لا يضر بصحة العاج فقط يأثم، هذا يسمونه غير ركني. المهم أن السيد الخوئي بعد أن توصل إلى هذه النتيجة في باب الوقوف بعرفات أن الوقوف الركني هو الوقوف آنما، طبعا آنما هم لا يقصد يعني بشكل دقيق بمقدار آن، وإنما بالمقدار الذي عرفا يسمى أنه وقف، مسمى الوقوف هذا المراد، مسمى الوقوف أنه عرفا يسمى أنه وقف في عرفات، هذا المقدار هو بل الوقوف الركني هو الواجب الركني. أما أكثر من ذلك فهو غير ركني، بمعنى أنه حتى لو تركه متعمدا لا يضر بصحة الحاج، وإن كان يأثم. بعد أن توصل إلى هذه النتيجة هسه من حيث تسلسل بحثه في التقرير ما علينا بالبعدية والقبلية من حيث التسلسل، ولكن من حيث الرتبة أقول بأنه رتب على ذلك، فسر ذلك أنه كيف يمكن أن يكون الفعل واجبا في الحج ولكنه حتى لو تركه متعمدا وعالما وعامدا لا يضر بصحة الحج. فسر ذلك بأن وجوبه وجوب استقلالي ليس من أجزاء الحج، من أجزاء الواجب المركب، بل وجوب هذا الفعل بوحده واجب مستقل، لكن ضمن الحج محله وموضعه ضمن أفعال الحج، لا أن الوجوب تعلق به وبأفعال الحاج بشكل مركب، لا، وجوب أفعال الحاج غير هذا الفعل واحد، ووجوب هذا الفعل وحده هم واحد. هذا ما فسره به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكننا ذكرنا بأنه ليس هذا هو التفسير الوحيد لفكرة أن هذا الفعل رغم كونه واجبا، ولكنه ليس تركه حتى عمدا مبطلا للحج، ليس التفسير الوحيد لذلك، هو ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أنه وجوبه مستقل عن وجوب باقي أفعال الحج نهائيا، وأن وجوبه وجوب استقلالي لوحده، فعل واحد لوحده، بل ولكنه محله وموضعه ضمن أفعال الحج. هذا ليس هذا هو التفسير الوحيد، بل هناك تفسيران آخران معقولان. إذن فمن حيث المجموع يصير ثلاث تفاسير محتملة. الاحتمال الأول هو هذا الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. طبعا لا، يعني أردت أن أنبه على أن هذه الاحتمالات الثلاثة قد تجري أيضا في باب الطواف النساء، حيث أن المشهور هناك هم أيضا قالوا بأنه طواف النساء حكمه وجوبه مستقل، لأنه بل من تركه حتى عمدا لا يضر بصحة حجه، إذن فوجوب طواف النساء وجوب خاص به مستقلا. ولعل الذبيحة أيضا هكذا، ما ذكر سيأتي بحث الذبيحة، الذبح هم أحتمل يكون كذلك، وسيأتي بحثه إن شاء الله عند التطرق إلى بحث الذبح. المهم أنه كل فعل من أفعال الحاج ثبت أن الإخلال به لا يوجب، حتى وإن كان إخلالا عمديا عن علم وعمد، لا يوجب بطلان باقي أعمال الحاج بكل المركب. كل فعل كان كذلك يوجد في تفسيره ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول ما ذكره السيد الخوئي من أن وجوب هذا الفعل وجوب مستقل خاص بهذا الفعل، ليس مركبا من هذا الفعل ومن أفعال أخرى، بل وجوب خاص تعلق بخصوص هذا الفعل، ولكن موضعه ومحله هو ضمن باقي أفعال الحاج. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون وجوب هذا الفعل ضمن وجوبا بل ارتباطيا، وجوب هذا الفعل يكون ضمنيا ضمن كل الأفعال الأخرى، ولكن وجوبان مركب على المركب. عندنا وجوب على المركب من الأفعال الأخرى عدا هذا الفعل، ووجوب على كل الأفعال بما فيه هذا الفعل. فهذا الفعل وجوبه عم وجوب ارتباطي، ولكن وجوب ارتباطي ضمن مركب آخر غير المركب الأول. عندنا وجوب متعلق بأفعال الحج ما عدا هذا الفعل، وجوب ارتباطي ضمن تسعة، لو افترضنا أن باقي الأفعال تسعة وهذا الفعل هو العاشر مثلا، فيكون وجوب تعلق بتسعة أجزاء وليس هذا الفعل العاشر ضمنها، ووجوب متعلق بنفس تلك العشرة زائدا هذا العاشر، نفس تلك التسعة زائدا هذا العاشر. فتلك التسعة داخلة في تحت كلا الوجوبين، فوجوب تعلق بتسعة أجزاء ووجوب تعلق بعشرة أجزاء. فهذا العاشر، فهذا الفعل الذي قلنا بأنه لو تركه عامدا لا يضر بصحة الحاج، إنما لا يضر بصحة الحاج لا لأن وجوبه وجوب خاص به، بل وجوبه أيضا مركب أيضا ارتباطي، ولكن لأن هذا المركب غير ذاك المركب. لو أخلى بهذا الجزء فالوجوب المتعلق بالمركب الثاني بطل لم يمتثل، ولكن الوجوب المتعلق بالمركب الأول يظل وتكون طاعته امتثاله يكون تاما، فيتم امتثال الوجوب المتعلق بتسعة أجزاء، تسعة أجزاء ذاك الوجوب يمتثل ولا يبطل امتثاله، لا يبطل امتثاله. هذا هو التفسير الثاني لكون هذا الفعل لو أخل به حتى عمدان لا يضر بصحة الحج، هذا هو التفسير الثاني. والتفسير الثالث هو أن يكون هناك وجوب واحد متعلق بكل الأجزاء بما فيه هذا الجزء، ووجوب ثاني هم ما عدنا، لا وجوب ثاني لخصوص هذا الفعل ولا وجوب ثاني للمركب المشتمل على هذا الفعل، لا ما عدنا إلا وجوب واحد على المركب من العشرة كلها. ولكن بالرغم من ذلك لو أخلى بهذا الجزء من العشرة فلم يمتثل، اكتفى بتسعة أجزاء وهذا ليس امتثالا، ولكن هذا العمل الذي لم يتعلق به وجوب وهو تسعة أجزاء لم يتعلق به وجوب، وإنما الوجوب الذي تعلق بعشرة أجزاء مركبان، هذا العمل الذي لم يتعلق به الوجوب شرعا مجزن، وهذا يسمى بإجزاء غير الواجب عن الواجب بتعبد شرعي. هذا طبعا لولا التعبد الشرعي ما معقول، ما ممكن عقلا، هذا ما ممكن أن يكون الفعل غير الواجب يجزي عن الفعل الواجب، هذا لولا تعبد شرعي بذلك ما عدنا هذا الشيء عقلا، ما معقول ما. ولكن لو أن الشارع تبارك وتعالى شخص أن ملاك هذا الواجب نوع ملاك لو أن المكلف اكتفى ببعض أجزاء الواجب وترك جزءا معينا أو شرطا من الشروط حتى عمدا، لحصل الملاك بنحو معيب ولا تظل فرصة لتحقيق الملاك بشكل غير معيب. بعد أن حصل الملاك معيبان بعد ماكو فرصة لتحصيل الملاك بالنحو الكامل الصحيح. فبهذا الفعل الناقص حقق الملاك الناقص، حقق الملاك المعيب. ولهذا نقول بأن هذا الذي أداه ليس هو الواجب المطلوب، الواجب المطلوب كان هو الكامل المشتمل على هذا الشرط أو الجزء، ولكن لم يؤد المكلف لم يؤد الواجب بالنحو الصحيح، إذن فما أداه ليس هو الواجب المطلوب منه، ولكن هذا الذي أداه الذي هو ليس هو الواجب المطلوب منه يجزيه عن الواجب المطلوب، بمعنى أنه لا يجب عليه الإعادة، بمعنى أنه لا يجب عليه تكرار الامتثال. ليش؟ لأنه حتى لو كرر الامتثال ما راح يحقق الملاك المطلوب، لأن هذا الذي حصل بعد يمنع عن إمكان تحصيل الواجب المطلوب. هذا هو التفسير الثالث، الاحتمال الثالث لتفسير كون فعل من الأفعال بل واجبا ضمن المركب، ولكنه لو تركه لا يضر بصحة العمل، يعني لا يضر بصحة العمل بمعنى أنه يجزي عن العمل إجزاء تعبديا شرعيا. هذا هو الاحتمال الثالث. أقول هذه الاحتمالات الثلاث، هذه الاحتمالات الثلاثة وإن كانت مشتركة، كلها مشتركة في أن هذا الفعل إذا أخل به المكلف حتى وإن أخل به عمدا لم يبطل حجه، بل أجزأ عن حجه الواجب. هذه الاحتمالات الثلاثة وإن كانت مشتركة كلها في هذا الأمر، في هذه النتيجة، ولكن قد تترتب بعض الثمرات، بعض ثمرات الفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. في بعض الفروع الفقهية قد تترتب ثمرة فارق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. أنا بالتأمل يعني انتبهت إلى بعض ثمرات الفارق، ولعلنا لو تأملنا أكثر لحصلنا على ثمرات فارق أخرى. الآن أطرح عليكم ثلاث ثمرات فارق يظهر فيها ثمرة الفرق، ثلاث موارد، ثلاث فروع فقهية يظهر فيها ثمرات الفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة بعضها عن بعض. من جملة الثمرات التي يظهر فيها الفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة أنه من كان بانيا على ترك هذا الفعل من البداية، من بداية ما يريد ينوي الحج، أليس يقال بأنه يجب في النية من بداية ما يريد يبدأ بأول عمل من الإحرام الأول من البداية من الميقات أول خطوة، أليس يقال بأنه يجب عليه في النية أن ينوي أنني أريد أن أؤدي كل الحج؟ فسأما بالتفصيل يستذكر ويستحضر أعمال الحج، أو بالإجمالية إجمالية كل الأعمال الواجبة. لو أن أحدا من البداية لم ينوي هذا الفعل الذي يقال أنه لو أخل به لا يبطل حجه، بس هو طواف النساء أو ما يكون أكثر من وقوف عن ما، الفعل الذي ثبت في من أفعال الحاج أنه رغم وجوبه في الحاج ولكن لو أخل به لا يضر بصحة حجه، مثاله يعني في مورد بحثنا هو ما زاد على الوقوف أنا ما في عرفات، ومثاله الآخر ما سيأتي من بحث طواف النساء. لو أنه من البداية من يريد ينوي باني على أنه ما يريد يؤدي هذا الفعل، فلم يدخل في هذا الفعل في نيته لا بالتفصيل ولا بالإجمال، أو تردد ولكن تردده كان ملتفتا إلى تردده أنه أفعل هذا الفعل أو ما أفعل، متردد ومنتبه على تردده حتى لا يدخل في النية الإجمالية، أما إذا هو ما ملتفت إلى تردده هذا يخب يدخل في نيته الإجمالية أنه إجمالا ينوي عن أن يؤدي كل الأفعال، كل الأفعال الواجبة. أقول لو أنه في النية هذا خرج عن نيته التفصيلية والإجمالية معا، إما بأن يبني على أن ما يؤدي، جازم باني على أنه ما يريد يؤدي هذا الفعل، أو متردد وهو منتبه إلى تردده حتى لا يدخل في نية الحاج لا بالتفصيل ولا بالإجمال. خو هذا هاي النية مقبولة صحيحة، حجه صحيح من ناحية النية أو لا؟ بناء على الاحتمال الأول والثاني من هذه الاحتمالات الثلاثة، خب يمكن القول بأن نيته صحيحة وحجه صحيح. أما على الاحتمال الأول الذي قاله السيد الخوئي، لأن هذا الجزء وجوبه مستقل، وجوب خاص به، فهو ينوي امتثال ذاك الوجوب المركب، الوجوب المتعلق بالمركب يكفي، ذاك المركب يصح لأنه حقق النية، حقق نيته لتسعة أجزاء، وهذا الجزء العاشر وجوبه مستقل، فهذا الذي يبطل تلك التسعة ما تبطل، لأنه نية تلك تسعة نية صحيحة كاملة. وعلى الاحتمال الثاني أيضا كذلك، لأنه عدنا وجوب متعلق بتسعة أجزاء وعدنا وجوب متعلق بعشرة أجزاء، خب هو نوى أداء وامتثال الوجوب المتعلق بتسعة أجزاء، لم ينوي الامتثال الوجوب المتعلق بعشرة أجزاء، فيحصل على إثم من ناحية أنه لم يمتثل ذاك الوجوب المتعلق بعشرة أجزاء، ولكن امتثاله لتسعة أجزاء يكون تاما ونيته تاما. ولكن بناء على الاحتمال الثالث من الصعب تصحيح حجه بسبب الإخلال بالنية، لأنه بناء على الاحتمال الثالث ماكو إلا وجوب واحد متعلق بعشرة أجزاء وهو لم ينوي ذلك، لم ينوي امتثال الوجوب المتعلق بعشرة أجزاء، لأنه أحد هذه الأجزاء العشرة باني على تركه أو متردد، فلا هو ناوي هذا الجزء بنية تفصيلية ولا ناويه بنية إجمالية، فنيته باطلة من الأول، من الأول ما عنده نية صحيحة لهذا المركب، إذن فلا بد من القول ببطلان حجه بسبب النية لا بسبب تركه لهذا الجزء، بل بسبب النية. يعني تصحيح حجه بناء على هذا الاحتمال الثالث يحتاج إلى تجشم بعض الصعوبات، من قبيل مثلا أن يدعى بأن إطلاق الأدلة الدالة على أنه لو تركه عمدا فعليه الكفارة، مو شي قلنا أنه لو أفاض عمدا قبل الوقت، لو أفاض بلي عن جهل فلا شيء عليه، ولو أفاض عمدا فعليه البدنة، قلنا بأن هذا يدل بدلالة التزامية على أن عمله صحيح ولكن عليه بدنة. قد واحد يقول بأن هذا كما يدل على أنه عمله لا يبطل بتركه لا يبطل بترك نيته أيضا، بس هذا صعب قبوله. أو بوجه آخر يصحح العمل بأن يقال بأنه أصل وجوب النية شنو الدليل على وجوب نية متكاملة من البداية؟ لا، خل ينمي لكل جزء جزء، هذا هم مستبعد قبوله. المهم من الصعب تصحيح حجه بناء على الاحتمال الثالث. هذه ثمرة للفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. ثمرة ثانية للفرق بين الاحتمالات الثلاثة تظهر فيما إذا بلي كان حجه حجا نيابيا، وكان المراد بالنيابة ذاك الذي كلفه بالنيابة، كان يقصد بتكليفه بالنيابة أن يؤدي حجا تام الأجزاء والشرائط بحسب الوجوب المترتب على المركب من الأجزاء، هذا مكلف صاحبه بأن يؤدي عنه بالنيابة عن يمتثل الوجوب المتعلق بالمركب بتمام أجزاء وشرائط ذلك المركب كما هو العادة. عادة من يستنيب بهذه النية، عادة من يستنيب شخصا لأن ينوب عنه في الحاج يستنيبه مراده بالاستنابة هذا أن يؤدي عنه تمام الأجزاء والشرائط الدخيلة في الواجب المركب. عندئذ هنا أيضا بناء على الاحتمال الأول والثاني يكون قد أدى النيابة فيما إذا ترك هذا الجزء الذي قلنا بأنه لا يضر بصحة العمل، وإن كان يأثم ولكن لا يضر بصحة العمل. لو ترك هذا الجزء فهل أنه قد أدى النيابة أو لم يؤد النيابة؟ بناء على الاحتمال الأول والثاني نعم أدى النيابة، ولكن بناء على الاحتمال الثالث لم يؤد النيابة. بناء على الاحتمال الأول والثاني يكون قد أدى النيابة لأنه يكفيه في صحة نيابته وأدائه لنيابته، يكفيه أنه قد أدى الوجوب المتعلق بتسعة أجزاء، فيقول لصاحبي أنت أتريد من عندي يعني أن أحقق تمام الأجزاء والشرائط التي تعلق بها وجوب على نحو التركيب، أنا أديت لك، ويقصد به شنو؟ المركب الأول، الوجوب المتعلق بتسعة أجزاء، يقول أنا أديت لك وجوب متعلق بتسعة أجزاء، وهذا الوجوب الآخر المتعلق بهذا الفعل هذا وجوب مستقل، أنا نيابتي حققتها، نيابتي حققتها بامتثال ذاك الوجوب المتعلق بتسعة أجزاء حققتها النيابة، سواء كان وجوب هذا الجزء العاشر وجوبا لهذا الفعل وحده أو وجوبا مركب على المركب ولكن بوجوب جديد، يعني سواء على الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، سواء بنينا على الاحتمال الأول أو بنينا على الاحتمال الثاني يكفيه لصحة نيابته أن يكون قد أدى امتثال ذاك الوجوب الأول المتعلق بالمركب من تسعة أجزاء، هذا يكفي لصحة نيابته. وأما بناء على الاحتمال الثالث فالوجوب متعلق بمن؟ بالعشرة كلها، الوجوب متعلق بعشرة أجزاء، وهو لم يؤدي الجزء العاشر. صحيح أنه لو لم يؤدي الجزء العاشر يحصل إجزاء، لو كان حجه هو لحصل الإجزاء له، لأنه بعد ما يمكن تصحيح الملاك، هذا الملاك بالقدر الذي حصل حصل، بعد ما يمكن تحصيل الملاك الأكمل، فإذا كان الحج له لصح حجه، ولكن ما دام نيابة هذا تخلف عن 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 حدود نيابته. كان عقد النيابة على شنو؟ على أن يكمل العمل بتمام أجزائه، هو لم يكمل العمل بتمام أجزائه، فإذا لم يؤدي النيابة، فنيابته باطلة، لا يستحق الثمن النيابة إذا كان بثمن. هذه هي الثمرة الثانية للفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. في هاتين الثمرتين خب لم تظهر ثمرة الفرق بين الاحتمال الأول والثاني بينهما، وإنما ظهر الفرق ثمرة الفرق بين الاحتمالين الأولين والاحتمال الثالث. الثمرة الثالثة التي راح أذكرها لو صحت يظهر فيها ثمرة الفرق بين الاحتمال الأول والثاني أيضا. الثمرة الثالثة هي تظهر فيما إذا تظهر ثمرة هذه الثمرة الثالثة في مسألة الاستطاعة للحج. لو أنه تحققت له الاستطاعة بقدر الأفعال التسعة، الأجزاء التسعة، ولم تتحقق له الاستطاعة للنفقات المطلوبة لأداء الجزء العاشر، كما لو افترضنا أن الحكم القائم هناك، الحكومة القائمة هناك وضعت ضريبة على ضريبة باهظة على الوقوف الكامل بعرفات. أنا ما تقف، لا ماكو علي ضريبة، ولكن إذا تريد تقف وقوفا كاملا في عرفات عليك ضريبة. فعلى هذا الأساس نفقات الحاج تختلف لمن يريد أن يقف وقوفا كاملا ولمن يريد أن يقف وقوفا أنا ما، نفقات الحاج تختلف. فالمكلف استطاع للحج لكن استطاعته فقط بمقدار يكفيه للوقوف آنما، استطاعته ما تكفيه للوقوف الكامل في عرفات. خب مثل هذه الاستطاعة هل تسبب وجوب الحج عليه؟ هل هي استطاعة شرعية يجب عليه أن يحج ولكن يقف وقوفا آنما أو لا؟ أو أنه ما دام لم تحصل له استطاعة كاملة بحيث تغطي نفقات الوقوف الكامل بعرفات، إذن فلم تحصل له الاستطاعة الشرعية ولا يجب عليه أن يحج. ماذا نقول في هذه المسألة؟ الاحتمال الثالث أوضح الاحتمالات في الجواب على هذا السؤال. خل نبدأ بالاحتمال الثالث. أقول بناء على الاحتمال الثالث من الواضح جدا أنه لا يجب عليه الحج، لأن ما يملك استطاعة للحج بتمام أجزاء الحج، لأنه وجوبا واحد متعلق بعشرة أجزاء، امتثال هذا الوجوب هو لا يستطيع، هو غير مستطيع لامتثال هذا الوجوب المشتمل على الجزء العاشر، وبعد ماكو وجوب آخر يمتثله بناء على الاحتمال الثالث، ماكو وجوب آخر يمتثله بناء على على الاحتمال الثالث، أكو وجوب واحد فقط وهو متعلق بعشرة أجزاء كلها، وهو ما يملك النفقات الكافية لذلك. إذن ما تحصل إلى استطاعة شرعية فيسقط عن الوجوب، ما واجب عليه. هاي الاستطاعة لا تكفي للوجوب، لوجوب الحج عليه. وإذا رغم ذلك حج، فهذا يصير حال المتسكع بدون استطاعة حج، على الخلاف في بحث التسكع بأنه هل يحقق حجة الإسلام أو لا يحقق حجة الإسلام. هذا على الاحتمال الثالث واضح. على الاحتمال الأول أيضا قد يقال بأنه لا يجب عليه الحج، رغم أنه على الاحتمال الأول وجوب هذا الجزء مستقل، ولكن بما أن وجوب هذا الجزء العاشر مترتب على من يريد أن يمتثل الوجوب تسعة أجزاء، هذا الجزء العاشر شنو السبب الذي يوجب عليه، يولد له هذا الوجوب الجديد، هذا الوجوب المستقل؟ هو امتثاله لتسعة أجزاء، وإلا إذا ما يمتثل تسعة أجزاء ما راح يجب عليه بالوجوب الثاني، هذا الجزء العاشر. ولهذا نقول بأنه هذا الواجب المستقل موضعه ومحله هو ضمن تلك الأجزاء التي تلك الأجزاء التسعة. ما معنى أن هذا الوجوب مستقل، وجوب الجزء العاشر مستقل، ولكن محله وموضعه هو ضمن ذاك الوجوب الأول؟ ما معنى ذلك؟ معناه أنه من أدى ذاك الوجوب الأول، من امتثل الوجوب الأول المتعلق بتسعة أجزاء، وجب عليه هذا الجزء العاشر بوجوب آخر، ومن لم يؤدي تلك الأجزاء التسعة لا، هذا الجزء العاشر ما راح يجب عليه. إذن فوجه هذا الوجوب الجديد المتعلق بالجزء العاشر يتولد بما بأي شيء، بأي سبب يتولد؟ بسبب امتثاله لتسعة أجزاء. فإذن هذا راح يصير من شؤون حجه، من الأمور المترتبة على امتثاله للحج المركب. صحيح أنه ليس هو جزء من الأجزاء المركبة، بل فعل مستقل، وجوبه مستقل، ولكن من شؤونه، من الأمور المترتبة. هذا يصير حال من؟ يصير حال من يعلم مسبقاً بأنه لو أدى الحاج لابتلى بالتضليل وسيجب عليه الكفارة، بناء على أن وجوب الكفارة في التضليل يترتب حتى على المضطر، مو أنه متعمدا، حتى إذا مو متعمد هو يدري بروحه بأنه سيضطر إلى التضليل وسيترتب عليه الكفارة، وهو لا يملك ما يغطي هذه الكفارة. أليس يقال بأنه عندئذ يعني هذا ما يملك القدر الكافي من الحج؟ أنا على ما ببالي هذا يعتبره مو مستطيع، لأنه يدري بروحه بأنه سيبتلي بدون تعمد، سيبتلي بالكفارة وهو لا يملك مبلغ الكفارة، ما يقدر يؤدي الكفارة. هذه الكفارة من شؤون حجه هو، وهو ما يقدر يغطي. أو سيبتلي بمرض هناك، المرض يحتاج إلى علاج، ما يملك ما يعالج به نفسه، يدري بروحه بأنه هذا الحاج راح يبتلي بمرض، ولكن هذا المرض قابل للعلاج، ولكن يحتاج إلى مال، هذا ساقط عنه. ليش؟ لأنه ما يملك المبلغ الذي يغطي به العلاج. وهذا العلاج وهذا المرض والعلاج من توابع حجه، مما يترتب على حجه. هنا هم نقول بأن هذا الوجوب الجديد من توابع حجه ومما يترتب على حجه، وإن كان بوجوب مستقل، وإن كان بوجوب مستقل، ولكن من توابع حجه ومما يترتب على حجه. فإذا ما يملك ما يغطي المبلغ المطلوب لامتثال هذا الوجوب الجديد المتعلق بهذا الجزء، ما راح تتم استطاعته، إذن فلا يجب عليه الحج. إذن فالظاهر أنه بناء على الاحتمال الأول حاله حال ما إذا كان بناء على الاحتمال الثالث، يعني كما أنه بناء على الاحتمال الثالث قلنا بأنه لا تحصل له الاستطاعة، بناء على الاحتمال الأول أيضا لا تحصل له الاستطاعة، بخلاف ما إذا بنينا على الاحتمال الثاني فالاستطاعة تحصل إليه، يجب عليه أن يحج، لأنه بناء على الاحتمال الثاني وجوبان كلاهما على المركب، لكن أحدهما على المركب من 9 أجزاء والآخر على المركب من 10 أجزاء، فقد سقط عنه الوجوب الثاني لأنه لا يمتلك استطاعة امتثال الوجوب الثاني وهو مستطيع لامتثال الوجوب الأول. ما دام مستطيع لامتثال الوجوب الأول فالوجوب الأول يصير فعلي بشأنه، فيجب عليه أن يؤدي الوجوب المتعلق ب9 أجزاء، أما الوجوب المتعلق ب10 أجزاء فيسقط عنه، مو واجب عليه لأنه استطاعته لم تحصل له. فإذا استطاعته صحيحة كاملة بشأن 9 أجزاء، وعدم تمكنه من هذا الجزء لا يمنع عن صحة استطاعته. هذه هي ثمرة الفرق التي تظهر فيه ثمرة الفرق بين الاحتمال الأول والثاني. الاحتمال في الثمرتين السابقتين ما ظهرت ثمرة الفرق بين الاحتمال الأول والثاني، لكن في هذه الثمرة الثالثة تظهر ثمرة الفرق بين الاحتمال الأول والثاني. ولو تأملنا أكثر لربما نتوصل إلى ثمرات فرق أخرى. نكتفي والحمد لله رب العالمين.